الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال الحديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدروس والعبر والقصص التي نستفيدها من حياة الأنبياء عليهم السلام، وكنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة عن إبراهيم الخليل عليه السلام وما حصل وجرى له في حياته من مواقف نستفيد منها الدروس والعبر. وآخر ما تحدثنا عنه هو قصة إبراهيم عليه السلام وإحياء الموتى. إبراهيم عليه السلام آتاه الله جل وعلا صحفا، قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى الآيات. فهذه بعض ما جاء في صحف إبراهيم عليه السلام، كما جاء في صحف إبراهيم عليه السلام ما أخبر الله جل وعلا عنه في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن أخبرنا الله جل وعلا عن بعض ما في صحف إبراهيم عليه السلام وليس عن كل ما في صحف إبراهيم، وأما تفاصيلها فلا نعلم بها وعلمها عند الله جل وعلا. وقد ذكر أن لإبراهيم عليه السلام أولادا كثر، أكثر من 7 أولاد وقيل 8 أولاد، ولكن المشهورة منهم إسحاق وهي من سارة وإسماعيل وإسحاق وهو من زوجته سارة وإسماعيل من هاجر. ومن خلال مطالعتنا لقصة إبراهيم الخليل عليه السلام نذكر بعض الفوائد العامة التي نستفيدها، هي بمثابة الملخص لما في قصة إبراهيم عليه السلام من الدروس والعبر. فمن هذه الفوائد التي نستفيدها من حياة إبراهيم الخليل عليه السلام أننا مأمرون باتباع إبراهيم أمرا خاصا، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ويقول تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ويقول تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وذلك مما هو عليه من التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق، ولم يستثن الله جل وعلا شيئا أبدا، لكن في إبراهيم أسوة حسنة إلا في شيء واحد قد ذكره الله جل وعلا، وهو قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا ليس لكم فيه أسوة، لأن هذا نسخ ومنع، كان مأذونا لإبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه ثم منعه الله جل وعلا. ومن جملة الفوائد أيضا أن في قصة إبراهيم عليه السلام من أصول المناظرة، وذلك لما ناظر الرجل الذي يدعي الألوهية وغير ذلك من المحاورات والمناظرات التي ذكرها الله جل وعلا في شأن إبراهيم. ومن جملة هذه الفوائد أن من نعمة الله جل وعلا على عبده أن يلهمه شكر هذه النعم، ولذلك قال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. والإنسان إذا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة فعليه أن يتذكر هذه النعمة ويقتدي بنبي الله جل وعلا إبراهيم، فيحمد الله جل وعلا على ما أنعم عليه. ومن جملة هذه الفوائد أيضا أن أفضل الوصايا ما وصى به إبراهيم بنيه، قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا كرم وضيافة إبراهيم عليه السلام وما وقع لإبراهيم عليه السلام في قصة الملائكة الأضياف الذين دخلوا عليه. ومنها أيضا مشروعية السلام، فلما دخلت الملائكة على إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام، فالسلام مشروع بل مستحب أن يبدأ به الإنسان أخاه المسلم. وفيها أيضا بيان إكرام الله جل وعلا لأوليائه، لما وهب لإبراهيم وسار ولدا على الكبر، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، كما وهبهما إسحاق، وهب أيضا لإبراهيم كذلك أيضا إسماعيل من أمته هاجر. وكذلك أيضا التأمل في الكون يهدي الإنسان ويبصره إلى ربه وإلى خالقه، كما قال ذاك العربي سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. كذلك إبراهيم عليه السلام لما ناظر قومه ورأى النجم فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فنظر الإنسان في هذا الكون يكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله جل وعلا إلى هدايته. ومن أيضا مشروعية خروج الإنسان من الأرض التي يؤذى فيها أسوة بإبراهيم عليه السلام، ومن الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى وإن طال الأمد، فلابد أن يثق الإنسان بربه. فإبراهيم ألقي في النار وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فجاءه النصر عند الله. ومنها أن المسلم إذا أراد أن يناظر أحدا فلابد أن يكون عنده من الحجج، فليس الإنسان أن يناظر أحدا بدون حجج وبدون براهين، بل يستعد ويقوي حجته وبرهانه وبعد ذلك إن ناظر فإنه يناظر عن علم. ومن أعظم هذه الدروس أن من يتق الله جل وعلا يجعل له مخرجا، كما فعل جل وعلا بأم إسماعيل وولدها لما تركهما إبراهيم في مكة، قالت إلى من تتركنا فما رد عليها، ثم قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. هذا كله ثقة بالله. ومن أيضا أن الابتلاء والامتحان والاختبار من الله جل وعلا ليس المقصود منه المشقة والإيذاء، وإنما كما قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الاختبار ليس للمشقة وليس للأذى، وإنما حتى يظهر الصادق من الكاذب. وآخر ما نستفيده، وإلا فالفوائد كثيرة، أن الأنبياء أشد الناس بلاء، وإذا حب الله أحدا من خلقه ابتلاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من البلاء، وأن يثبتنا على الحق، وأن يوفقنا لاتباع سبيل نبيه والأنبياء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل أو يقول: ما حكم تسمية الجنين وهو في البطن قبل الولادة؟ ويقول: ما المستحب في السنة، ما الوقت المستحب في السنة لتسمية المولود الجديد؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتسمية المولود من الأمور المباحة، ويجوز للإنسان أن يسمي ولده قبل أن يأتي، بمعنى أن يخص له اسما، سواء قبل أن يولد أو سواء بعد ولادته، ولكن المستحب في ذلك أن يسمى في اليوم السابع أو أن يسمى في اليوم الأول. فأما في اليوم السابع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في يوم سابعه يعق عنه ويسمى، وأما في اليوم الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود وسميته باسم أبي إبراهيم. فالتسمية إما أن يسمى في اليوم السابع، وإما أن يسمى في اليوم الأول، وإما أن يسمى بعد ذلك أو يسمى قبل ذلك، فهذه مرجعها إلى العادات من وجه، وإلى ما ورد في السنة من وجه آخر. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم، أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم. عندي أسئلة لو سمحت.
نعم تفضل أبو يوسف.
السؤال الأول: ما هو المقصود بقرآن الفجر؟ هل هو القرآن الذي يقرأه الإمام أثناء صلاة الفجر، أم الذي يقرأه المصلون داخل المسجد قبل صلاة الفجر؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله. السؤال الثاني يوسف.
السؤال الثاني: الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، هل هنالك وقت محدد لهذا الذكر، أم ممكن خلال اليوم كله 24 ساعة أي وقت الإنسان يقوله؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف، تسمع ان شاء الله الرد. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد تفضل.
الله يحييك يا عبد الله. عندي سؤالين لو سمحت، بس كنت بسال على دعاء الاستفتاح في الصلاه، هل بس على في الصلاه المكتوبه ولا الصلاه والنوافل ايضا مكتوبه ايضا؟
ان شاء الله.
دعاء الاستفتاح في الصلاه بس في الصلاه المكتوبه بس، ولا يكون شامل كل الصلوات يعني؟
ان شاء الله.
تمام.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني قال عمرك: والله انا كنت رحت سويت عمره من حوالي 4 سنوات ونسيت احلق، يعني لو اخر شيء يعني نسيت الحلق يعني، فرحت غيرت ملابس الاحرام وتذكرت بعدها بساعة أو ساعتين فشو سويت يعني، فسويت شيء ممكن يكون غلط أو شيء يعني، فرحت رحت لبست ملابس الإحرام مرة ثانية ورحت سويت عمرة من أول خالص يعني. فكنت عايز أعرف
يعني أتيت بعمرة جديدة
يعني سويت عمرة جديدة يعني، بس في العمرة الأولانية نزلت أحلق فيها يعني. فأنا لما سألت قالوا لا ما كان ما كان ما كان داعي تسوي عمرة تانية أو تعيد العمرة تانية. كنت بتروح تحلق بس وخلاص، تلبس ملابس الأحرام وتحلق تروح تحلق تاني وخلاص.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك محمد.
كنت عايز أعرف بس هل ممكن لو لأن قالوا لي برضه ممكن يكون عليك دم أو شيء يعني، إذا كان عليه دم أو لازم في ذبح يعني، لازم أذبح يعني يكون في ال في في ال في الحرم أو في يعني.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال أبو يوسف يقول ما المقصود بقرآن الفجر؟
المقصود بقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقب عليكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون.
جزاك الله خير رفض شيخ. أيضا سؤال أبو يوسف يسأل عن الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخر الذكر، يقول هل له وقت محدد؟
قول الذاكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا الذكر قد يكون من أذكار الصباح والمساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح لا ويمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت الحديث. وقد يكون هذا أيضا من أذكار الصلاة عقب صلاة الصبح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وجاء في لفظ آخر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وخير وهو على كل شيء قدير أعطي بهن 7، وفي لفظ كتب الله له بهن 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات الحديث. وقد يكون هذا من جملة ما يذكر الله جل وعلا به المسلم في يومه وفي ليلته، فمن أعظم الأذكار أن يقول المسلم لا إله إلا الله، فإذا هذا الذكر قد يكون مقيدا عقب صلاة الفجر، وقد يكون من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، وقد يكون ذكرا عاما من بين الأذكار التي يذكر بها المسلم ربه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة هل نقول في المكتوبة فقط أو حتى في النافلة؟
دعاء الاستفتاح ثابت في صلاة الفريضة وكذلك أيضا في صلاة النافلة، ومما وظاهر النصوص الشرعية في بعضها العموم وفي بعضها الخصوص في الصلوات المكتوبة، كقول أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال يقول اللهم، وهذا يظهر أنه في الفريضة. فيقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وقد يكون عاما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استفتح صلاته قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في استفتاح الليل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فدعاء الاستفتاح يكون في الفريضة ويكون كذلك أيضا في صلاة النافلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو محمد يقول أتيت بعمرة منذ 4 سنوات ويقول نسيت أن أحلق شعري، فيقول لبست ملابسي ولم أحلق، بعد يقول ساعة أو ساعتين تذكرت، فيقول رجعت ولبست الإحرام مرة أخرى وأتيت بعمرة جديدة، يقول هل علي شيء وما حكم الفعل الذي فعلته؟
أولا قد طال العهد بالأخ السائل منذ أن حصل هذا مدة 4 سنوات، ولذلك أنا أخشى أن الأخ السائل عنده وساوس وإلى الآن لم يصل إلى جواب يطمئن إليه قلبه، وهو قد ذكر أجوبة صحيحة في أثناء سؤاله، وهذا يدل على أنه قد سأل وأجيب، فلا ينبغي له أن يكثر من مثل هذه الخواطر التي تأتي. ما دام أنك قد أتيت بما هو مطلوب منك فحصل منك الحلق والتقصير فإن عمرتك حينئذ صحيحة، ولكن أنا أرشدك إلى ما هو الأصح مما يفعل في مثل هذه الأحوال. الأصح أنك إذا أخبرت أو تذكرت أنك لم تأخذ من شعرك للتحلل، فحينئذ الذي عليك هو أنك ترجع وتخلع هذه الثياب التي تلبسها، ثم بعد ذلك تلبس ثياب الإحرام بعضها أو كلها، ثم بعد ذلك تتحلل. بمعنى أنك طفت وسعيت وبعد ذلك ذهبت إلى الفندق فلبست الثياب وبدلت الثياب ونمت وربما جلست يوم أو يومين، ثم بعد ذلك تذكرت أصلا أنك لم تتحلل، تذكرت يقينا أنك لم تأخذ من شعرك ولا أظفارك، وليس هذه وساوس، وإنما تذكرت كأن تكون خرجت رحت بدلت ثيابك وسبحت، ثم بعد ذلك تذكرت أنا قلت والله لا أنا ما أخذت من شعري للتحلل. فالجواب كالتالي: تذهب تخلع الثياب التي تلبسها وهي الثياب العادية وتلبس ثياب الإحرام، وليس شرط أن تلبس ثياب الإحرام، قد يكون قد عندك الإزار الذي نحن نسميه الوزار، هذا يكفيك، ولا افترض أنه ما عندك رداء، أنت لو أنت لابس الإزار بإمكانك أن تأخذ من جميع شعرك، أما بتحلق نفسك أو تأخذ من جميع شعرك أو تقول لأحد يحلقك، ولو لم تكن تلبس رداء أصلا بس فقط لبست الإزار وتكون قد سترت العورة بالإزار وحلقت، ربما لا يكون عندك رداء، أو تأخذ الثياب التي نلبسها وتجعلها كالرداء، يعني تجعلها قطعة واحدة، يعني هذه الكندورة تأخذها وتجعلها كأنها قطعة واحدة وتلف بها جسمك وتتحلل. فهذا هو الصحيح فعله إذا نسيت أن تتحلل من عمرتك. طيب، الذي صنعته أنت أنك أبطلت طوافك وسعيك وعمرتك وأتيت بعمرة جديدة، هذا خطأ منك أنك فعلت هذا، ولكن عمرتك صحيحة وما فعلته والله أعلم أنه لغو. هذا كمن طاف وسعى ثم نسي وجهل، رجع طاف وسعى مرة أخرى ثم تحلل، فيظهر والله أعلم أن الذي حصل منك من طواف وسعي زائد لا عبرة له، وأنت مأجور على هذا التعب الذي تعبته، ولكن العبرة بماذا؟ بالتقصير النهائي. لماذا؟ لأنك في الأصل أنك لم تتحمل، أنت ما زلت محرم، يعني أنت بمجرد أنك انتهيت من العمرة ولم تتحلل ما زلت محرما، بمعنى أنك الآن طفت وسعيت زيادة، فإذا عمرتك صحيحة 100%، وما حصل من زيادة في الطواف والسعي فإن هذا أمر زائد فعلته عن جهل، وعمرتك صحيحة 100%. ولذلك نقول أبعد عنك هذه الشكوك وهذه الوساوس، وأنت قد أكثرت السؤال فيما يظهر في هذه المسألة ووصلت إلى العلم، والله سبحانه وتعالى يقبل من عباده القليل، وأنت قد جهلت أن تأتي بالحكم كما هو، أنت أتيت بالتقصير ولكنك قد زدت شيئا في العبادة بطواف وسعي زائدين، وأنت مأجور على هذا التعب الذي تعبته، وعمرتك التي اعتمرتها صحيحة. إذن نترك عنك تلك الخطرات التي تأتيك وتوقعك في كثير من هذه الإشكالات، في العمرة صحيحة بحمد الله، وفي مرة لاحقة إن حصل مثل هذا الذي صنعته لك أو لأحد من المستمعين فعليه أن يخلع الثياب التي يلبسها ويلبس ثياب الإحرام ويتحلل، أو يخلع الثياب التي عليه ويحلق، يحلق لنفسه، أو إذا كان زوجته تحلق معه، وعمرته حينئذ قد اكتملت به الحلق أو التقصير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لفضيلة الشيخ سؤال أبو يوسف، يعني يقول أنا كنت أقصد بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن آتي به 100 مرة، فيقول ما أفضل وقت لقول الذكر 100 مرة، ويقول هل يجوز أن آتي به متفرقا 100 مرة؟ يقول فرقها،
لو أتى بها مجموعة فهذا هو الأفضل، لأن هذا هو الأصل، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب الحديث، فأن تأتي بها مجموعة في المجلس الواحد هذا هو الأفضل، وإن تفرقت فأتيت بها في يومك فنرجو أن تحصل الأجر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول نادرا وتسأل تقول نادرا ما أصلي في غرفتي خاصة منذ أنشأنا مصلى في المنزل، هل هذا مكروه؟ لأني سمعت أنه يجب أن نصلي صلاة الفجر في الغرفة، أن نصلي صلاة الغرفة صلاة الفجر في غرفتي.
لم يرد شيء في وجوب أن يصلي الإنسان في موضع معين من البيت، فالأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها مسجد، وإن كان الأفضل أن يكون لإنسان مكان في بيته يصلي فيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن هذا الأمر ليس أمر وجوب ولكن هو أمر استحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أنه أمر باتخاذ المساجد في البيوت، وأمر أن تنظف وتطيب، فكون الإنسان له مكان معين يصلي فيه في البيت فهذا أمر لا حرج فيه، هو أمر طيب، هو موضع يكون دائما يصلي في هذا المكان فهو بمثابة المصلى له، يصلي فيه أو يصلي في أهل البيت فهذا لا حرج فيه، لكن أما وجوب ذلك فإن الأرض كلها مسجد، سواء صلت في بيتها في غرفتها أو في أي جزء من أجزاء البيت فصلاتها حينئذ صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 888 تقول لي ولد عمره سنة ونصف أحاول أن أعلمه على حب الصلاة، فتقول عندما أصلي أحمله بين يدي طوال الصلاة، وعندما أركع أحمله بيد واحدة وأضع يدي الأخرى على ركبتي، وعند السجود أضعه تحتي، هل هذا جائز؟
يجوز للإنسان أن يحمل ولده في الصلاة، ولكن الأصل في هذا الحمل إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، كأن يكون الطفل صغيرا ولا يمكن تركه حينئذ، فلو أنها صلت حينئذ وحملت طفلها أو حمل طفله وهو يصلي فإنه لا حرج، ولكن هذا الحمل هو نوع من أنواع الحركة في الصلاة، ولذلك لا يفعل إلا مع وجود الحاجة إلى ذلك. فلو كان الطفل هناك يعني من أهل البيت من يمسكه أو يلعب معه أو يشغل بشيء مباح، وتصلي المرأة من غير أن تحمل هذا الطفل أو يصلي الرجل من غير أن ينشغل بهذا الطفل، لا شك أن هذا أفضل، لأن حملها الطفل قد يشوش على الإنسان شيء من الخشوع في الصلاة، وقد يذهب ذهن المصلي عن تمام التفكر في صلاته، ولذلك فعل هذا الفعل إنما يكون عند الحاجة، أما مع غير الحاجة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله. وقضية التحبب إلى الصلاة يكون عندما يكبر الطفل، إذا كبر الطفل أصلا هو يعني هؤلاء أطفال يعني يفعلون ما يفعل الوالدين، فأنت عندما تصلين هو يأتي مباشرة ويصلي بجانبك إذا كبر، أو تصلي البنت إلى جانب أمها إذا كبرت، وهذه من جملة المنافع والفوائد في صلاة الرجل في بيته، فإن الرجل إذا صلى في بيته كان ذلك تذكيرا لأهل البيت صغارهم وكبارهم وأهله وأبناؤه كلهم، كي يتذكروا ويحيوا هذا البيت بالصلاة. إذن فإن كنت تقصدين أنك تعودين هذا الطفل فإن هذا ليس سن عقلا للطفل، هذا رضيع، نقول رضيع أو أكبر منه قليلا يحتاج إلى حمل، فلا يفعل إلا عند الحاجة. أما إذا كبر وأصبح عمره مثلا 3 سنوات 4 سنوات فإنه يعود، يعني أنه إذا صلت الأم لا يلعب ولا يفعل مثل ما يقول تعال سوي مثل ما أنا أسوي، مثل ما أنا أسوي تسوين معي، فهي هؤلاء الأطفال يتعود خلاص يفهم أن هذه الحركات هي حركات الأم إذا أرادت أن تصلي، وأن الأم لن تنشغل به، وأنها إذا دخلت فيها في مثل هذه الأفعال فإنها لا تلتفت له، فهو سيفعل مثلها أو تفعل البنت مثل الأم. فهنا هنا بداية تعويد هؤلاء الأطفال على الصلاة وعلى احترام المصلي إذا صلى، ولا يزعجون المصلي. أما طفل رضيع أو يحتاج إلى حمل فإن هذا ليس مجال لأن يحبب إلى الصلاة، لأنه منتفي عنه العقل تماما، أصلا هو يعرف ربما يعرف أمه ووالده والذين يختلط بهم فقط، وذلك أرى أن هذا الفعل وهذا المقصد لا يتحقق مع هذا السن. فالأفضل إذا أرادت أن تصلي أن لا تأتي بما يشغلها عن صلاتها، ما دام عندها بنت كبيرة، عندها ولد، عندها خادمة، تقول يعني انتبهوا أنتم لصغير الصغير إلى أن ننتهي من الصلاة، وتصلي وهي مستحضرة وخاشعة، هذا أفضل لها من أنها تعود من لا يمكن تعويده على الصلاة وتحبيبه إلى الصلاة بترك ما هو مستحب وهو الخشوع في الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: كيف ترد الصدقة البلاء؟ هل الصدقة تغير المكتوب؟
الصدقة لها منافع وفوائد كثيرة، ومن جملة فوائدها ومنافعها أنها تدفع البلاء قبل أن يقع وترفع البلاء إذا وقع. وقد وردت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصححها بعض أهل العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. وجاء في الحديث الآخر أن صدقة السر تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. فهذه جملة من المنافع والفوائد التي تقع للمتصدق. ومعنى أنها ترفع البلاء أي قدر لفلان من الناس أن يتصدق، وتكون هذه الصدقة سببا في رفع بلاء كاد أو كان يصيبه، فرفع هذا البلاء بسبب هذه الصدقة، فهو داخل في قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فقدر له أنه يصاب بكذا وكذا من البلاءات، ولكنه تصدق فرفع عنه هذا البلاء ودفعت عنه هذه المصيبة.
بارك الله فيكم فالشيخ. يسأل نعم عن هذه المكالمة. نعم، يقول: بعد الصلاة الوتر تعلمنا أن نسجد سجدة واحدة، نقول في هذه السجدة سبوح القدوس رب الملائكة والروح 7 مرات، هل هذه سنة؟ يقول: بعد الوتر يأتي يسجد سجدة واحدة ويقول في السجود سبوح القدوس رب الملائكة والروح 7 مرات،
لا أعلم، لا أعلم هذه السنة. وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور أنه إذا فرغ من صلاة الوتر قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمدها في الثالثة. أما هذا السجود ففي الحقيقة أول مرة أسمع أن هناك سجودا واحدا. الأصل السجود الذي ذكره العلماء إما أن يكون السجود تلاوة، فإذا مر بآية فيها سجود تلاوة سجد، أو يكون السجود سجود شكر، وهذا السجود الشكر يكون مقتضاه عند وقوع نعمة غير متجددة، كأن يخبر مثلا بأن العملية قد نجحت وهي عملية خطيرة، أو كان ينتظر وظيفة فبشر بها ونحو ذلك، فهذه نعم غير متجددة، فيشرع للإنسان أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا السجود سجودا يتعلق بالسهو، فهذا يكون عقب الفراغ من الصلاة إذا وجد سببه. وقد يكون السجود من جملة الصلاة التي يصليها الإنسان، فالصلاة لا تصح إلا بالسجود. فهذه هي أسباب السجود المشروعة التي ذكرها أهل العلم. وأما ما يذكره الأخ السائل فلم أسمع بسجود يسجده يقول فيه ما يذكره الأخ السائل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن يأتي بعمرة تكون عني وعن والدي؟
يجوز للإنسان أن يعتمر، فإن اعتمر فالأصل أنه يعتمر عن نفسه أو يعتمر عن والده أو من يريد أن يهدي إليه الثواب. أما أنه يعتمر عمرة واحدة ويهبها لأكثر من شخص ويجعل نفسه منهم، لا أعلم أن هذا له شيء في السنة، ولكن إن أحب أن يهدي عمرته لأحد فنعم، وهو إن فعل ذلك فقد وهب الثواب لغيره. وبعض الناس يظن أنه إذا وهب الثواب لغيره أنه يكون مشاركا له في الثواب، وهذا ليس بصحيح. فبكون الإنسان قد أهدى ثوابه إلى غيره فإن الثواب يذهب إلى غيره، ولكن هو يؤجر على الذكر ويؤجر على تلاوته القرآن وذكره الله سبحانه وتعالى، ولكن أجر ثواب العمل قد أهداه إلى غيره. ولذلك الأصل في الإنسان أن يعمل العمل لنفسه، فإن أحب أن يهديه فقد أجاز كثير من أهل العلم أن يهدي ثواب عمله، كان يهدي عمرته إلى والديه مثلا، أو يهدي ثواب القرآن إذا تلاه لوالده أو والدته، ولكن إذا أهدى الثواب ليعلم أنه قد تبرع بأجر وثواب هذا العمل إلى غيره. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أخرج يقول زكاة مالي، مثلا يقول كانت 1000 درهم زكاة المال، لكن يقول أوزعها على الفقراء يقول متى وجدت يعني فقير في الشارع أو في السوق أعطيه مثلا يقول 10 دراهم أو 20 درهم على مدة يقول شهر أو أكثر أو أقل، فيكون قد يعني دفعت كامل المبلغ.
أما من حيث الجواز فيجوز للإنسان أن يعطي زكاته لمن يستحق أن يعطيه ممن ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، والأصل في الإخراج أن يبادر في إخراج ما أوجب الله جل وعلا عليه من الزكاة، فإن كان تأخيرا يسيرا حتى يوصله إلى مستحقه فلا حرج في ذلك، أو تأخر إلى وكان تأخيره لعذر هو في مصلحة من سيزكي له هذا المال أو يوصل له هذا المال فلا حرج، شرطا لا تزيد المدة عن سنة. ولكن الأصل في هذا الباب هو أنه يعطي الفقير ما يدفع عنه الحاجة، فلنفترض أن عنده 1000 درهم سيخرجها زكاة، قال سأعطي لكل فقير درهم واحد، كل فقير أعطي حتى أعمم النفع، أعطي كل فقير درهم واحد فيكون مجموع ما سأعطيه من الفقراء 1000 فقير. فنقول ها هنا هذه ليست مصلحة الفقير أن تعطي 1000 درهم واحد، لو أعطيت الفقير درهم واحد وربما يأخذها ويعطي ويتصدق بها لفقير آخر لأنه ما ينتفع بها، لكن لو كان عنده دواء سيذهب يشتريه من الصيدلية وقيمة هذا الدواء مثلا 200 درهم، فجئت أنت وأعطيته 10 دراهم لن ينتفع بها، سيقول لك راح يأخذ هذه 10 دراهم ويعطيها للولد الصغير يذهب يشتري بها من البقالة ما ينتفع بها، لكن لو كان يحتاج 200 وأعطيته 200 صحيح سينتفع، لو كان هو سيذهب إلى الطبيب ويحتاج أن يدفع رسوم العلاج ورسوم العلاج تكلفه 400 درهم وأعطيته أنت 400 درهم، نعم ها هنا أنت نفعت الفقير بهذا المال. فالمسألة ليست مسألة أن نتخلص من هذه الأموال ونعطيها للفقراء ونقول نحن قد أعطينا الفقراء وعممنا الفائدة، لا، تعميم الفائدة يكون على وجه صحيح بحيث أنت عندما تعطي هذا الفقير يكون قد انتفع فعلا بهذه الزكاة. إذن مثل هذه المبالغ 10 دراهم و5 دراهم حتى يعني هي تعتبر من جملة ما لا يلتفت إليه. يعني حتى لو أنك وجدت 10 دراهم يجوز لك أن مرمية في الشارع يجوز أن تأخذ هذه 10 دراهم وتنتفع بها، لأن هذه لقطة لا يلتفت إليها الناس أصلا. 5 دراهم مرمية في الشارع أكثر الناس لا يلتفت إليها، ذلك لو كانت 5 دراهم هذه تمشي في الشارع ولا أحد ربما يأخذها، ستبقى تدور وهكذا وتأخذها الريح ولا أحد من الناس يلتفت إليها. فأنت إذا أردت أن تعطي الفقير فأعطي الفقير شيء ينتفع به. عندك 1000 اذهب للفقير اسأل شو تحتاج، بيقول لك يا أخي أنا علي فاتورة الكهرباء قيمتها 600 درهم، اذهب وسدد 600 من 1000 تبقى 400، انظر إلى فقير آخر، أنا الآن سديت فرجة وكرب عن هؤلاء، ستنقطع عليهم الكهرباء الآن ويعيشون في الحر في الصيف الآن الصيف الحار. فإذا إذا أردت أن تنفع الفقير فأعطيه مبالغ ينتفع بها. لو كان عندك 1000000 زكاة نقول عندك 1000000 تزكيها، أقول لك نعم أعطي هذا 1000 وهذا 5000 وهذا 10000، وربما تحتاج شهر وتكون قد وصلت إلى 100 مسكين خلال الشهر، فتكون أنت قد عرفت الفقراء وتعرفت عليهم وعرفت أحوالهم، عرفت الأسرة الفقيرة وعرفت الأسرة الشديدة الفقر وعرفت الأسرة المعدمة. نعم، لأن عندك هذا المبلغ الكبير وتستطيع أن تنفعهم. لكن لو ذهبت إلى أفقر أسرة وأعطيتهم 5 دراهم ما راح ينتفعون بهذه 5 دراهم. إذن في قضية التوزيع نعم إن فعلت هذا يجزئك لو أوصلته إلى الفقير المستحق، ولكن في الحقيقة والواقع لا يتحقق نفع الفقير بمثل هذه المبالغ التي تعطيها. إذن وزعها على مجموعة من الفقراء، يعني فقيرين 3 بحسب من تجده يستحق مبالغ تدفع عنه الحاجة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما الحكم إذا اتفق الزوج مع زوجته لا يكون بينهم أبناء في أول 5 سنوات من الزواج؟
تأخير الإنجاب يختلف عن قطع الإنجاب. أما قطع الإنجاب فإن هذا لا يجوز، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قطع النسل من المحرمات. أما التنظيم فإن التنظيم ليس هو قطع للنسل، وإنما هو تأخير. وقد كان العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فالتنظيم لا حرج فيه، ولكن المحرم هو قطع النسل.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الصلاة في بنطال إلى الركبتين، هل الصلاة صحيحة؟
الصلاة والستر العورة في الصلاة لابد أن تكون هذه الثياب ساترة لعورة الإنسان، وهذه العورة سترها يكون بأن تتحقق فيها شروط الستر، وهي بأن لا تشف عما تحتها ولا تجسد العورة فإن كانت هذه الملابس ساترة وكانت هذه السراويل فضفاضة، بمعنى أنها واسعة ولا تحدد عورة الإنسان، فالصلاة فيها صحيحة لا حرج فيها. وإن كانت تجسد عورة أو تظهر تفاصيلها فإن الصلاة في هذه الثياب قد تكون من باب الكراهة وقد تكون من باب التحريم، ولكن الصلاة صحيحة من حيث كونها ساترة للعورة المغلظة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عن معنى الآية، يقول ما المقصود بالذي جمع مالا وعدده؟
هذه الآية من الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها عن من جمع مالا وأحصى هذا المال ولا ينفقه في وجوه الخير ويبخل به عن أدائه لمستحقه، فمعنى أنه جمع المال أي أحصاه ولم ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الخير، فكان هذا المال وبالا عليه يوم القيامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد أن أصلي الوتر، يقول هل هناك صلاة ركعتين بعد الوتر؟
آخر صلاة يصليها المرء من الليل هي صلاة الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالوتر هي آخر صلاة يصليها الإنسان، وذلك يستحب للإنسان أن تكون آخر صلاة يصليها هي الوتر، فليس بعد الوتر ركعتين، ولكن إذا أوتر الإنسان فاستيقظ وتعار من الليل استحب له أن يصلي ركعتين، أو أنه قام إلى حاجة فأراد أن يصلي بعد وتره فلا حرج أن يصلي بعد ذلك ركعتين، شرط أن لا يوتر مرة أخرى في ليلته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.